إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من عباده المتقين. هذا هو المجلس 58/40 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 1318 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في ذكر أبواب صفة الصلاة. قال: ذكر وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني، والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى مع ضم الأصابع سواها، وذكر بسطه يده اليسرى عند وضعها على الركبة اليسرى في الصلاة. هذا ينبغي أن كان يقدم إلى صفة القعود في الصلاة، وقد ذكرنا قبل ذلك شيئا من ذلك. قال: ذكر وضع اليدين على الركبتين، هذا اعتمادا على حديث وائل بن حجر، أو الفخذين اعتمادا على حديث ابن عمر. ومعلوم في مذهب الشافعي أنه لا منافاة، فإنه لا يجعل اليدين تستقلان بالفخذين، وإنما يقدمهما حتى يكون شيء منهما على الركبتين أيضا، فإذا يجمع بين الفخذين والركبتين. قال: في التشهد الأول والثاني، أي في حال القعود المعهود في الصلاة. وتأملوا، عندما نقول القعود المعهود، وأما القعود الذي بين السجدتين فليس مقصودا، وإنما هو للفصل، فهذه السنة تختص بالقعود المعهود، كما أن وضع اليمنى على اليسرى إنما يكون في القيام المعهود، وهو قيام القراءة، فلا يدخل في ذلك وضع اليمنى على اليسرى بين القيامين، أي قيام القراءة والقيام من الركوع، فإن القيام الذي يعني بعد الركوع وقبل السجود إنما هو للفصل الركوع عن السجود، فقيام الفصل وقعود الفصل ليس فيهما من السنة ما في القيام المعهود ولا في القعود المعهود. ومع ذلك وجد من يفعل هذا، من يضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع ويقول هذا قيام في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حال القيام في الصلاة كان يضع اليمنى على اليسرى، نقول هذا القيام القيام المعهود. وكذلك السنة التي تذكرها هنا إنما تكون في القعود المعهود، ليس القعود الذي بين السجدتين. فوجد من يقول بهذا وبهذا، فالمشهور في يعني مذهب أهل الحجاز الآن أنهم يضعون اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. وفيهم أيضا وكان عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا الإشارة بالسبابة بين السجدتين، فهذا ليس مقصودا. فمن أجل هذا قال في التشهد الأول والثاني، في التشهد الأول والثاني. والشيخ الألباني رحمه الله قد ذكر حديثا في السلسلة الصحيحة برقم لعلنا نرجع إليه إن وجدناه الآن ذكرناه تعجيلا بالفائدة. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس يعني في الركعتين وفي الأربع، طيب عندما نأتي إليه نذكر إن شاء الله. فالقعود أيها الإخوة المقصود هنا هو القعود في التشهد الأول والقعود في التشهد الثاني، ولا يدخل فيه القعود بين السجدتين. قال والإشارة بالسبابة، وجاء في النصوص أنها تسمى إذن السباحة، السبابة لأن الإنسان عندما يسب يرفعها، وكذلك عندما يسبح، فعضو واحد يجعل في الخير وفي الشر. والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى مع ضم الأصابع سواها، مع ضم الأصابع، وهو إذا ضم الأصابع الثلاث ووضع عليها الإبهام فقد ضم الجميع، يعني حتى في حال أنه فعل بها حلقة لكن هي كلها مضمومة. من أجل هذا قال مع ضم الأصابع سواها. وذكر بسطه يده اليسرى عند وضعها على الركبة اليسرى، تكون اليد اليسرى مبسوطة الأصابع عند وضعها على الركبة اليسرى، يعني على الفخذ اليسرى مع الركبة. ثم ذكر الحديث الذي رواه مسلم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصى يعني في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع نتعلم طريقة الدعوة طريقة النصيحة. لم يطول معه قال له اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. هذا من أخسر أساليب الدعوة. وجدت إنسانا يسبح على سبحة قل له النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه بس بلغه. قلت وكيف كان يصنع؟ تأمل. قال كان إذا جلس في الصلاة أي جلوس الجلوس المعهود يعني في التشهد الأول وفي التشهد الثاني فليس عموم الجلوس. نعم كان إذا جلس في الصلاة كان إذا جلس في الصلاة أي الجلوس المعهود وأما الذين قالوا بهذه الصفة بين السجدتين فاستدلوا برواية في حديث وائل بن حجر أخرجها الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن كلي عن أبيه عن وائل بن حجر فاحفظوا هذا حديث وائل عاصم بن كليب عن أبي عن وائل يروي عن عاصم هنا سفيان وعنه عبد الرزاق فذكر صفة الصلاة ومن ضمن ذلك قال ثم جلس تأملوا فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى فدوما في حديث وائل على ركبته في حديث ابن عمر على فخذه ووضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى هذه في فائدة أيها الأخوة الأولى وضع يده ذراعه وضع يده اليسرى يعني الكف بس على ركبته اليسرى وأما يعني الذراع فهو مرفوع على القاعدة في الصلاة المجافاة هذه اليسرى قال ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع ذراعه اليمنى يعني من الكف إلى المرفق وهو الذي جاء في الأحاديث الأخرى وضع حد مرفقه ووضع ذراعه اليمنى كاملة على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى وقبض سائر أصابعه ثم سجد هذه الرواية ثم سجد فكانت يداه حذاء أذنيه فقوله ثم سجد يدل على ماذا على أنه فعل هذا بين السجدتين وهذا إسناده صحيح كما ترى. قال الشيخ ابن عثيمين: أما الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين، اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين. قال: أما الفقهاء، قال: ولكن اتباع السنة أولى، السنة التي وصلت الشيخ، لأن هذا لم يقل به أحد من الفقهاء، هذه الصفة التي هي الإشارة بين السجدتين لم يقل بها أحد من الفقهاء، والشيخ يقول: ولكن اتباع السنة أولى، وهذا من مناقب الشيخ، مع أننا لا نتابعه في هذا. قال: ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى، إنما ورد أنها تقبض. هكذا قال الشيخ. طبعا نحن كتبنا هذا قديما في كتاب حقيقة الصلاة، ثم وجدنا الشيخ الألباني قد حكم على هذه الرواية بالشذوذ، كما في الصحيحة 2247 2247 حكم عليها بالشذوذ. قال الشيخ: يعني هذا لم يأتي به إلا عبد الرزاق، عبد الرزاق عن سفيان، وذكر أن الإمام أحمد ذكر أن عبد الرزاق في آخر عمره قد وهم في أحاديث. قال الشيخ: فإن قال قائل قد روى عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم إلى آخره، قال: فأقول نعم، قد روى ذلك عبد الرزاق ورواه عنه الإمام أحمد، ورواه عنه الإمام أحمد. قال: وهذا تفرد به عبد الرزاق عن الثوري، وخالف محمد بن يوسف الفريابي، وكان ملازما للثوري. انظر هذه الفوائد، يعني محمد بن يوسف الذي كان ملازما للثوري، عبد الرزاق خالفه فلم يذكر ثم سجد. المهم تعرفون هذا. هذا كان 2247. الحديث الذي أشرنا إليه بعده مباشرة 2248 كان إذا جلس في السنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه. فهنا بيان أن هذه السنة سنة الإشارة، متى؟ في الجلوس المعهود، كان إذا جلس في السنتين أو في الأربع. ما يقول قائل: يعني هذا لا يفيد الحصر، فنعمل بالرواية، رواية عبد الرزاق. تقول: أولا رواية عبد الرزاق شاذة، ويدل عليها هذا الحديث كان إذا جلس في السنتين أو في الأربع، يعني في جلوس التشهد، فهذه السنة إنما تكون في جلوس التشهد لا في الجلوس بين السجدتين. فهذا كان إذا جلس في الصلاة، هذه تماما كإخواننا الحجازيين قالوا كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، فعمموا هذا القيام بعد القيام من الركوع، قالوا كان إذا قام في الصلاة، وهنا كذلك كان إذا جلس في الصلاة، فلا بد من ضبط الجلوس وضبط القيام، ما المراد به؟ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى، كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وعرفنا في حديث وائل على ركبته، وقبض أصابعه، وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، ودلت الأحاديث الأخرى أن وضع حد مرفقه. فإذا نرجع إلى حديث وائل وضع ذراعه اليمنى كاملة، وهذه صفة ما أحسنها. الإنسان في الصلاة ما يكون منتصب، الانتصاب هذا فيه نوع من التكبر، وإنما في قيامه ينظر إلى موضع سجوده ويطأطئ قليلا، وكذلك في قعوده ما يقعد كأنه يعني يقعد قعدة، قعدة الإنسان المتكبر، لا، وإنما يميل. فيضع إذا وضع ذراعه على فخذه فإنه يميل ويكون منحنيا شيئا ما. هذا كله من الخضوع البدني في الصلاة علاوة على الخضوع القلبي. قال وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، أشار، أشار، والإشارة هكذا إشارة. وسيأتي ما في التحريك، وإنما مقتضى الإشارة الإشارة الإشارة، كما كان صلى الله عليه وسلم في خطبته يشير بأصبعه، إن الحمد لله نحمده، ما كان يحرك وإنما يشير، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. الحديث رواه مسلم. الذي بعده قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وضع يديه على ركبتيه، هذا في حديث ابن عمر فيه الركبتين أيضا، وضع يديه على ركبتيه كما في حديث ورفع أصبعه، ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها، دعا، دعا بها، دعا بها، يعني ماذا دعا بها؟ يعني أشار بها. عندما أنت تدعو إنسان يعني تشير إليه، تعال، دعا بها يعني مع الروايات الأخرى أشار بها. وأما بعض إخواننا الذين يحركونها عند الدعاء فلهم ماذا؟ فلهم حديث ربما حديث أبي حميد، وسنذكره إن شاء الله، وفيه أنه كان يحركها عند الدعاء، فهذا يدل لقولهم. المهم أن دعا هنا، دعا بها يعني أشار بها. قال ويده اليسرى على ركبته باسطا عليها، فهذا بالنسبة لي يعني حال اليدين عند القعود. ثم زادنا يعني صفة أخرى، قال ذكر التحلق بالوسطى والإبهام، الوسطى والإبهام، عند الإشارة بالسبابة تحلق، وعرفنا أنها هي صفة 53، هذه 53 وفيها الحلق، خلافا لمن جعلها صفتين فقال الحلق هكذا و53 هكذا فتكون صفتين، هي صفة واحدة، عقد 53 فتكون حلقة، هذه الحلقة. فإذا عند الإشارة بالسبابة، عند الإشارة، تقول الجمهور على الإشارة دون التحريك إلا المالكية، فعندهم ماذا يفعل يا شيخ؟ يحرك يمينا وشمالا هكذا، فالجمهور على الإشارة دون التحريك إلا المالكية يحرك يمينا وشمالا. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، عبد الواحد بن زياد في جملة إيش؟ في جملة 13 يروونه عن عاصم بن كليب. فإذا عبد الواحد بن زياد عن عاصم، مع عبد الواحد أيضا 12 راويا، 13 راوي يروونه عن عاصم بن كليب. من ضمنهم زائدة ابن قدامة، احفظوها هذا، وسنذكر ماذا فعل زائدة. المهم عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي، عن وائل بن حجر الحضرمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأنظرن إلى صلاته كيف يصلي. نعم، وهو يصلي، فهو في عبادة ويتعلم أيضا، لأنظرن إلى صلاته كيف يصلي، فهذا لا بأس به بل هو مطلوب. حضرت عالما معروفا و يعني صلى بالناس، انظر. أنا أذكر مرة صلى بنا الشيخ عزيز فرحان حفظه الله ورعاه، فأنا كنت في صلاة أنظر إليه كيف يصلي. الإنسان ينظر، إذا كان عالم معروف فتنظر إلى صلاته. قد توافقه وقد تخالفه، المهم أن هذا مما يشرع. قال فاستقبل القبلة وكبر، فلما جلس افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع حد مرفقه، حد مرفقه يساوي إيش؟ ذراعه، لأنه إذا وضع ذراعه، هذا الذراع من الكف إلى المرفق، فإذا وضع ذراعه فقد وضع حد مرفقه، يعني نهاية المرفق، على فخذه اليمنى، وعقد ثنتين، وعقد ثنتين وحلق واحدة وأشار بالسبابة، وعقد ثنتين وحلق واحدة وأشار بالسباب، يعني عقد ثنتين من أصابعه هكذا وحلق، حلق حلقة واحدة. فإذا تكون بهذا الشكل، فاعتمادا على هذا الحديث قالوا هذه صفة. والحديث الآخر عقد 53 هكذا عند العرب، 53 هكذا وأشار بالسباب. هنا أيضا أشار، فعبد الواحد بن زياد قال أشار. الشيخ الألباني في حديث 3181 في الصحيح قال كان يشير بإصبعه السباحة في الصلاة، كان يشير. هذا حديث عبد الرحمن بن أبزة. قالوا الحديث شواهد من حديث أبي حميد الذي يعتمد عليه الشيخ خالد ومن معه تحريك عند الدعاء، وفيه ثم يشير في الدعاء بإصبع واحد. ثم يشير في الدعاء يعني عندما تأتي للدعاء تشير. وحديث خفاف بن إيماء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في آخر صلاته يشير بإصبعه السبابة، وكان المشركون يقولون يسحر بها وكذبوا، ولكنه التوحيد. ومعروف عند الإشارة بالتوحيد أنك أنك تنصبها ولا تحركها، يعني قد يقال هذا ما نريد أن نتمحك. وذكر من شواهد الحديث ابن أبزة حديث وائل بن حجر. فإذن عندك حديث عبد الرحمن بن أبزة وحديث أبي حميد وحديث خفاف بن إيماء وحديث وائل بن حجر. قال ثم رفع أصبعه، يعني وضع هكذا، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. البيهقي قال رأيته يحركها يعني رفعها، ما يحركها على طول، إنما رأيته يحركها يعني رفعها، فيكون التحريك بس من أسفل إلى أعلى مرة واحدة. قال فرأيته يحركها يدعو بها، يدعو بها يعني يشير بها. قال الشيخ في حديث وائل أخرجه أصحاب بعض السنن وغيرهم، قال وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود وابن الملقن والنووي وابن القيم والعسقلاني، وهو مخرج في الإرواء وصحيح أبي داود 717. طيب بالنسبة لابن خزيمة، ابن خزيمة ما صححه، بل قال ابن خزيمة برقم 714 في صحيحه قال ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره، يعني زائد ابن قدامة هو الذي قال يحركها. ورد الشيخ على الجماعة اللي صنفوا رسائل في هذا وذكر ما ذكروه من المغالطات. الشيخ يقول ما أحد حكم عليه بالشذوذ إلا هؤلاء المتأخرين، لكن ابن خزيمة يعني قال ما نقلته لكم الآن. المهم، فالشيخ ماذا يقول؟ يقول هؤلاء 13 عن عاصم بن كليب منهم راويان سكتوا ما قالوا يشير ولا يحرك، وتسعة قالوا أشار، واحد قال إيش؟ يحرك، وهو من؟ زائد. هذا مجموع 13 أو 12، 12 نعم. اثنين سكتوا، وتسعة قالوا أشار، واحد وهو زيد بن قدامة قال إيش؟ يحرك. ويرى الشيخ إن يعني أشار بها يعني ما في منافاة بين الإشارة والإيش والتحريك، قال يشير وفي نفس الوقت إيش يحرك. على كل حال أيها الإخوة، طبعا نحن نعرض لكم ما في المسألة، وكل واحد يختار بحسب ما يقيس وموازينه. نعم، فيعني بالنسبة لي أنا أقول بالإيش؟ أنا أقول بالإشارة بحسب فهمي أنا. الذي يقول بالتحريك اعتمادا على هذه الرواية وأنه لا منافاة بين التحريك والإشارة يحرك، لكن مما ينبه عليه أن الشيخ عنده التحريك يعني تحريك خفيف، ليس رفع وخفض هكذا، وإنما هو هكذا، هذا الذي عند الشيخ، حتى لا ينافي الإشارة، الإشارة مع التحريك هكذا. فهذا الذي في هذه المسألة. طيب، قال ابن المنذر: وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في تحريك الرجل أصبعه، تحريك، كأن ابن المنذر من القائلين بالتحريك، لأنه جاء بأثر ابن عباس أنه قال في تحريك الرجل أصبعه في الصلاة، قال ذاك الإخلاص. هذا عندك في صفحة 856، روى البيهقي بإسنادين عن ابن عباس: فالرجل يشير بأصبعه. هذا مما نتعقب فيه ابن المنذر. ابن المنذر ماذا قال؟ قال روينا عن ابن عباس أنه قال في تحريك، لا، الذي في الأثر الإشارة، إلا أن يكون عند ابن المنذر أن الإشارة ما تنافي التحريك مثل الشيخ الألبان. ها؟ التحريك أيضا ابن عباس. طيب عندك الموضع؟ طيب، وعند عبد الرزاق كم؟ 3244 في أثر ابن عباس قال إيش يحركها؟ تحريك، نعم. وعند البيهقي يشير، نعم، قال ذاك الإخلاص. الأثر موجود عند الشيخ 856. وعن أنس بن مالك أيضا قال ذاك التضرع. وعن مجاهد قال مقمعة الشيطان. فالإنسان ما يهمل هذا، ما يهمل هذه السنة، سواء أشار أو حرك، إنسان ما يهمل هذه السنة. وطبعا هذا أيها الإخوة يستمر حال الجلوس، كما مر في حديث ابن عمر كان إذا جلس في الصلاة. وأما الذين يرفعونها فقط عند أشهد أن لا إله إلا الله وحده ثم بعد ذلك يبسط الأصابع، هذا ما عليه دليل. في صفحة 838 أيضا في آثار أخرى زاد الحميدي وأبو يعلى بسند صحيح عن ابن عمر، هذا في حديث ابن عمر، قال وهي مذبة الشيطان، لا يسهو أحد وهو يقول هكذا. وإيش فعل الحميدي؟ ونصب الحميدي أصبعه، نصب. فالنصب يدل على ماذا؟ على الإشارة دون تحريك، هذا مقتضى النصب. قال الحميدي قال مسلم بن أبي مريم حدثني رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين هكذا، ونصب الحميدي أصبعه. قال الشيخ وهذه فائدة نادرة غريبة وسندها إلى الرجل صحيح. وانظر الاختلاف أيضا في الإشارة والتحريك عند ابن عبد البر الاستذكار الرابع 262، فهذا ما يمكن أن يقال في هذا الموضع، والله الهادي إلى سواء السبيل. قال ذكر حني الأصبع إذا أشار به المصلي، هذا كمان شيء، فصار عندك إشارة وتحريك، والآن الحني، يعني الحني هكذا، يعني الحني هذا هل هو مقصود أم أنه يعني وقع هكذا؟ الإنسان ما يبقى طول الصلاة سوى هكذا كأنه مسمار، لا، وإنما هو يشير هكذا، فإذا أشار هكذا بدون يعني بدون تعمد للشد فإنه يحصل هذا الإيش؟ الإنحناء. فإن كان الأمر كذلك فالأمر هين، وأما أن يقال إن هذا الإنحناء سنة فالحديث فيه ضعيف كما ذكره ابن المنذر. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا عصام بن قدام الجدلي قال أخبرنا مالك بن نمير الخزاعي، هذا لا يعرف، أن أباه ولم يرو عن أبيه إلا هو، قاله ابن القطان والذهبي، هذا في ضعيف أبي داود 176، أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد حناها شيئا وهو يدعو، قد حناها شيئا، نعم. قال ذكر النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد. سبحان الله، هذه السنة انظر فيها كم، فيها إشارة وفيها تحريك وفيها حن وفيها نظر إليها. قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن محمد بن عدلاء قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، حدث الصحيح مسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد في التشهد يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مثل حديث ابن عمر، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويشير بأصبعه السبابة. إلى هنا في صحيح مسلم. وأما الزيادة ولا يجاوز بصره إشارته، هذه صحيحة كما في صفة الصلاة 840، لا يجاوز بصره إشارته. قال الشيخ سنده حسن أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما وأحمد هذا يعني كاملا. وأما الحديث بدون ولم يجاوز بصره إشارته فهو عند مسلم. والشيخ هنا ذكر الذين رووا يعني نصب السباحة، فيها أحاديث كثيرة. عد الشيخ منها هنا في صفحة 841 عد 11: ابن عمر وابن الزبير وائل بن حجر وابو هريرة وابو حمود الساعد ونمير الخزاعي وخفاف ابن إمام الغفاري ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وعقبة بن عمرو وعبد الرحمن بن أبزة. عبد الرحمن بن أبزة قلنا هذا في الصحيحة كم؟ من يذكر؟ 2000 كم؟ كم يا شيخ؟ ابن أبزة في الصحيحة 2200 47 نعم 2247. وذكر الشيخ هنا أيضا رسالة الشيخ ملا على القارئ تزيين العبارة لتحسين الإشارة، تحسينها لأنها سنة والسنة حسنة، ورد فيها على الذين منعوا، ونقل عن الكيداني لما قال العاشر من المحرمات الإشارة بالسبابة كأهل الحديث، هذا عندهم. في يعني رسالة طويلة. نعم. قال: ذكر اختلاف أهل العلم في من ترك التشهد عامدا أو ناسيا. هنا حكم التشهد، وطبعا هذا أيضا كان ينبغي تقديمه أيضا. لأن صيغ التشهد تقدمت، خلاصة ذلك أيها الإخوة أن التشهد الأول والجلوس له واجبان تبطل الصلاة بتعمد تركهما، وهذا قاعدة في مذهب الإمام أحمد أنه إذا ثبت الشيء واجبا في الصلاة فتعمد تركه يبطل الصلاة. قال: ويجبران بسجود السهو، فإذا سهى عنهما يجبرهما، وإن تعمد تركهما تبطل الصلاة. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة ورواية عن مالك وقول داود وجمهور المحدثين وابن باز وابن عثيمين رحمة الله على الجميع. هذا التشهد الأول. وأما التشهد الأخير فهو ركن، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وداوود وقول عند المالكية وهو قول ابن باز وابن عثيمين. دليله كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، قبل أن يفرض، قال المصنف: اختلف أهل العلم في من ترك التشهد عامدا أو ساهيا. فروينا عن عمر بن الخطاب هذا القول الأول أنه قال: من لم يتشهد فلا صلاة له. نعم. وكنت يعني في المرة الماضية أتناقش مع أخينا الشيخ خالد في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ف كان مما ذكر أن يعني هذه الأذكار أذكار القعود مثل أذكار القيام في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فتحة الكتاب، لأنها عمدة، عمدة في القيام في الصلاة. فكذلك القعود في الصلاة له عمدة لا يتم إلا به، وهو التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، إن شاء أن يدعو، لكن هذا لا بد أن يأتي به. فمنها هنا يلوح يعني قوة القول بأن التشهد فرض وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الأخير. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن مسلم بن النضر عن حملة. هكذا حملة؟ ها؟ عندكم حملة؟ ابن عبد الرحمن العكي، تأكدوا لنا من هذا الاسم، اسم غريب، حملة. قال عمر بن الخطاب من لم يتشهد فلا صلاة له. الآثر عند ابن أبي شهاب وعبد الرزاق والبيهقي. وقال نافع مولى بن عمر من لم يتكلم بالتحية فلا صلاة له. فهذه الآثار يعني تتفق مع الذي ذكرناه الآن. وكان الحسن البصري يقول إذا أحدث الرجل قبل أن يتشهد أعاد الصلاة، وإذا أحدث بعد التشهد فقد تمت صلاته، كقول الحنفية. الحنفية عندهم التسليم ليس بواجب، فيجوز الخروج من الصلاة بكل ما ينافيها. وروي عنه أنه قال إذا ترك التشهد ناسيا مضت صلاته. وكان مالك يقول في من نسي التشهد إن كان وحده وكان قريبا بحضرة ذلك ولم ينقض وضوءه، وإن كان تكلم ما لم يطل ذلك فليكبر ثم يجلس ويتشهد التشهد الذي نسي، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يتشهد فيهما ويسلم. طبعا يتشهد فيهما عرفتم ما فيه. قال وإن كان طال ذلك أو تباعد أو انتقض به الوضوء استأنف الصلاة. فهذا قول مالك. قل إذا نسي التشهد فإن كان قريبا يرجع يتشهد ويسل السهو، وإن كان طال ذلك طال الفصل أو انتقض وضوءه استأنف الصلاة. وقال أحمد في من نسي التشهد في الركعتين الأوليين أحب إلي أن يعيد، ما جزم بالإعادة لأن هذا التشهد الأوسط. وقال في من ترك يعني متعمدا الجلوس في الركعة الثانية يستقبل الصلاة. قوله في من ترك يعني متعمدا، لأنه في الأول قال في من نسي. وقال الثوري في رجل قام في الظهر من الركعتين متعمدا قال يعيد الصلاة. هذا كله قول الطائفة الأولى التي تقول بالإعادة. وقال الطائفة هذا القول الثاني لا شيء عليه، هذا قول النخعي. قال إذا أحدث حين فرغ من السجود في الركعة الرابعة قبل التشهد مضت صلاته، فليس عنده التشهد ركنا. وقال الزهري وقتادة وحماد في من نسي التشهد في آخر صلاة حتى انصرف تمت صلاته. وقد روينا عن الحسن في هذه المسألة ثلاثة أقاويل. حكى حماد بن زرع عن حفص عن الحسن أنه قال إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة ثم أحدث فقد مضت صلاته كقول النخعي، ثم قال بعد حتى يتشهد، ثم قال بعد حتى يسجد. هذه ثلاثة أقاويل عن الحسن. قال لو أحدث قبل التشهد مضت صلاته، ثم رجع فقال لو أحدث بعد التشهد قبل التسليم مضت صلاته، ثم قال لا تمضي صلاته حتى يسلم. وسئل الأوزاعي عمن نسي التشهدين كليهما فقال يسجد 4 سجدات. قال وفي الرجل ينسى التشهد؟ قال إن ذكر ذلك وهو في الصلاة تشهد تشهدا آخر، يعني طالما أنه في الصلاة يتشهد وسجد سجدتين لسهوه الأول، وإن نسي ذلك حتى ينصرف سلم، يعني سجد 4 سجدات، 2 عن الأول و2 عن الثاني. فإذا لو كان في الصلاة يأتي به ويسجد للسهو، سلم من الصلاة يسجد للسهو ولا يأتي به. هذا قول الأوزاع. وقال مالك إذا نسي التشهد خلف الإمام فإن الإمام يحمل ذلك عنه. وكان الشافعي يقول والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة غير الصبح تشهدان، فمن ترك التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ساهية فلا إعادة عليه وعليه سجدة السهو لتركه، ومن ترك التشهد الآخر ساهيا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة لأنه ركن، إلا أن يكون تركه إياه قريبا فيتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتداركه ويسجد سجدتي السهو. وفي كتاب محمد بن الحسن فإن ترك التشهد ساهيا قال أستحسن أن يكون عليه سجدة السهو. وقال أبو ثور إن ترك التشهد في الركعة الثانية والرابعة فلا صلاة له إن كان ترك ذلك عامدا، وإن كان ساهيا فترك تشهد الركعة الثانية سجد سجدتي السهو قبل السلام، ومقتضاه أنه لو سهى عن التشهد الأخير فلا بد أن يأتي به لأنه ركن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.